بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في الإعراض عن أعراض الدنيا. وهذا من آداب حملة العلم والقرآن. قال: ولا يقصد بتعلمه ولا تعليمه توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى فيه وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع. فإذن الذي يتعلم العلم أو يتعلم القرآن أو يحفظ القرآن يحتاج إلى أن يعالج نيته وأن يحذر من هذه الآفات، أن يكون تعلمه للقرآن لينال منصبا أو رفعة أو تقدما على أقرانه أو مالا أو رئاسة. وقد جاء أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أنس عند الطبراني، وجاء عن حذيفة عند ابن ماجة، وجاء عن كعب بن مالك عند الإمام الترمذي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع وفي تخريجه للسنن. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. فطالب العلم وحافظ القرآن مع طلبه للعلم دائما وهو يجاهد نيته ويحرص على صلاحها، فإن هذا باب خطير قد يوصله إلى النار كما سمعت، فليتبوأ مقعده من النار، وقد يرفعه الدرجات في الجنة، وإنما الأعمال بالنيات. قال الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآية الثانية قيدت الآية الأولى حتى الذي يريد بعلمه وقرآنه الدنيا قد لا يحصل عليها، فإن الله يقول: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وليس معناه أنه سيجد ما يريد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية وآية الشورى التي ذكر المؤلف مقيدة بآية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقد يعاقب بنقيض قصده، فلا ينال شيئا من الدنيا ولا ينال أجر الآخرة بسبب سوء النية وفساد الطوية. والواجب على طالب العلم وعلى حافظ القرآن أن يقصد بطلبه للعلم وحفظه للقرآن الدار الآخرة كما تقدم في الأحاديث. قال: فصل في محذورات نية التعليم. ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. يعني إذا أعطي شيء ممن يعلمهم القرآن لا يكون هذا سبب في الطمع وفساد النية. قال: سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل وإن كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه، ولو أنه تنزه عن ذلك كله فهو خير له، لأنه ربما يأتيه الشيطان فيفسد عليه نيته، وأنك لا تعطى هذا إلا لما عندك من القرآن، وأنت لا تكرم إلا لأنك تقرأ القرآن، إذن أنت تستحق ذلك، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيفسد عليه نيته. قال: وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمترددين إليه. بلا شك أن المسلم يفرح إذا رأى إقبال الناس على العلم وعلى القرآن وعلى الحفظ، لكن في نفس الوقت ينبغي أن يكون حذرا على نفسه أن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، وأنت ما شاء الله يستمع عندك 20-30-100 ألف، أنت الناس يأتون إليك لأنهم بحاجة إليك ولأنك حافظ وعالم، فتفسد نيته من هذه الناحية. سواء قل المستفيدون في باب القرآن والعلم أو كثروا فأنت في عبادة، ولو كنت تعلم واحدا فإنها إن صلحت النية ربما يكون هذا الواحد يعدل أمة، يصير عالما فينفع الله به أمة، وربما يحضر لك الآلاف فلا يجعل الله عز وجل فيهم البركة. قال: وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفعون بقراءتهم عليه، وهذه معصية يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من فاعلها على سوء نيته وفساد طويته. يعني إذا رأى الطلاب يذهبون إلى غيره ليحفظوا القرآن ويسمعوا منهم يغتاظ، لماذا؟ لماذا يذهبون عندهم وهم طلابي؟ لماذا يدرسون عند فلان ولا يدرسون عندي؟ هذا أيضا مما يسبب فساد النية. ولكن ينبغي أن يعلم أنه إن ذهبوا إلى أهل الصلاح والخير والعلم والدين والاستقامة فلا يعتاض، لا يغتاظ ولا يمتعظ ولا يغضب، لكن إن ذهبوا عند أهل البدع والأهواء والتحزب فله الحق أن يغضب. أن يذهب طلابه إلى أهل الباطل يغضب فينصح لهم ويبين لهم خطورة الذهاب إلى أهل البدع، وأما أنهم يستفيدون منه ويستفيدون من غيره فإنما يجلس المرء حيث يستفيد، يجلس المرء حيث يستفيد، وليس معناه أن يحصر طلابه عليه كما يعني يفعل بعض المعلمين، يعلم وعنده طلاب كثر، وهؤلاء الطلاب يستطيع أحدهم أن يعلم فيمنع، لا يدرس إلا هو ولا يسمع إلا هو، ولا يسمح لأحد أن يفتح درسا إلا هو الذي يدرس، وإذا ذهب بعض طلابه إلى من هو أعلم منه لينتفع به ربما طرده وربما زجره، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه معلم القرآن. وكما سمعت: إنما يجلس المرء حيث يستفيد، إلا أن الذهاب إلى أهل البدع هذا هو الذي ينكر. وإلا فالشافعي رحمه الله يقول كما في الحلية لأبي نعيم، قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي حرف واحد. المراد العلم الذي جاء به من كتبه وأحاديثه ورواياته. الشافعي يقول: وددت أن الناس يأخذوا هذا العلم الذي عندي ولا ينسبون إلي، لا ينسبون إلي حرفا واحدا، لأنه أراد الله والدار الآخرة، ما أراد المدح ولا أراد الثناء ولا أراد أن يقال نحن أخذنا عن الشافعي وحفظنا عن الشافعي والشافعي يحفظ والشافعي يعلم والشافعي يدرس. فطالب القرآن وطالب العلم على يعني أمر خطير كما يقول ابن عبد البر وغيره، ليس بالأمر اليسير طلب العلم حفظ القرآن، ليس بالأمر اليسير. فربما تفسد على المرء نيته عمله فيصير لا ينتفع في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وعدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم. وقد روينا في مسند الدارمي وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. نصائح جميلة، وإن كانت لا تصح عن علي رضي الله عنه، فهي عند الدارمي وعند الخطيب اقتضاء العلم والعمل، وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لكنه من طريق بشر ابن سلم وهو منكر الحديث، وفيه أيضا ثوير بن أبي فاخته وهو ضعيف شديد الضعف، فهذا الأثر لا يصح عن علي، ولكن معناه الصحيح، وأن طالب العلم وحافظ القرآن يجب أن يكون ظاهره كباطنه، وأن يكون همه أن ينتفع وأن ينفع الناس، وأن يكون همه أيضا أن ينتفع الناس سواء على يديه أو على يد غيره، أن ينتشر الخير، لا يكون حاسدا ولا أيضا محتكرا، لا يريد أن ينتشر الخير إلا عن طريقه، فإن هذا فساد في النية، وهذا يؤذن بذهاب علمه وابتعاد الناس عنه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تعزى إليه أقوال كثيرة في هذا الباب وفي غيره، وحتى الأشعار تعزى إليه كثيرا جدا لما حصل من الخوض في علي أخذا وعطاء ودفاعا وطعنا، سواء كان من الشيعة والرافضة أو من بني أمية والنواصب، فلهذا عزي إلى علي كثير، منه ما صح ومنه ما لم يصح. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن علي أنه قال، مع أنه لا يصح عن علي، لكنه في أبيات جميلة يقول فيها: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، خلق فيهم خلقت أيضا وأعضاء. ثم قال: ما العلم إلا، قال: ما العلم إلا لمن استهدى، والعلم قال: وأعظم من خلقت فيهم وأعضاء، إلى أن قال: والجاهلون لأهل العلم أعداء. وأهل العلم لمن استهدى أدلاء، والجاهلون لأهل العلم أعداء، إلى آخر الأبيات، وهي موجودة في جامع بيان العلم وفضله، وفيها فضل العلم ومكانة العلماء وبعض آدابهم. فإذا يحذر حافظ القرآن على نيته، فلا يقصد بتعلمه دنيا ولا رئاسة ولا ملك ولا مال ولا جاه ولا مدح ولا ثناء، وأيضا تكون نيته أن ينتشر العلم والخير على يديه أو على يد غيره، لا يكون محتكرا. ولا بأس أن يغضب إن رأى من طلبة العلم وحفظة القرآن من ينصرف إلى أهل الباطل ويذهب إلى أهل البدع والتحزب، نعم يغضب، كيف لا يغضب وهو يرى هؤلاء يتفلتون إلى أهل الشر ويستغلون من أهل الباطل والإجرام. وكما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من التحري في هذا الباب، فلا يؤخذ إلا عن أهل الحق، ولا يؤخذ القرآن إلا من أهله. وأما أهل الباطل والبدع وإن كان عندهم شيء من ذلك، فلا يحتاج إليهم ولا يعرج عليهم.